أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في عرض وذكر أقوال العلماء فيما يرتبط بولاية الفقيه، باعتبار أن الدليل الخامس على ولاية الفقيه كان عبارة عن الإجماع، فكان ينبغي أن نذكر أقوال العلماء. طبعا التركيز كان على أقوال العلماء القدامى، ولكن قلنا لا بأس بذكر آراء المتأخرين أيضا لكي يعني يكون جوابا أيضا على توهم بعض المتوهمين أن ولاية الفقيه مسألة حديثة وجديدة لم تكن موجودة في كلماتي وكتب السابقين. فذكرنا رأي بعض العلماء، وبقي ذكر رأي بعض العلماء الآخرين، منهم الفاضل المقداد السيوري رحمه الله. فاضل المقداد هو بعد فقيه معروف، وفاته سنة 826. الفاضل السيوري تعرض في مجالات مختلفة لمسألة ولاية الفقيه، لأن ولاية الفقيه تعلمون في الكتب السابقين لم تعنون بعنوان خاص، يعني مثل بحثنا ماكو هيجي بحث ولاية فقيه في كتب السابقين، وإنما تعرضوا لها في ضمن مسائل، ضمن مسألة خمس، زكاة، ولاية على الأيتام وما شابه ذلك، والأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وكذلك الحدود، وصلاة الجمعة. ولذلك بعض الفقهاء مثلا السيد البروجردي بحث مبحث ولاية الفقيه في صلاة الجمعة، هل وبعضهم بحث مبحث ولاية الفقيه في مثل الشيخ الأنصاري، وين بحثها؟ في البيع، في البيع. اي احسنتم، ضمن اولياء الامور في البيع ذكر الاب والجد ثم ولايه الحاكم. بعضهم مثل السيد الخوئي بحث هذه المساله في البيع، وبحث في باب الاجتهاد والتقليد ايضا، لان الاجتهاد بعض العلماء مثل السيد المرجع حفظه الله ويديمه بحث هذه المسألة في الاجتهاد والتقليد. زين، وبعضهم تطرق إلى هذا الموضوع في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الفاضل المقداد السيوري تعرض إلى مبحث ولاية الفقيه في أكثر من مورد. قال في كتاب الزكاة، المورد الأول، قال في كتاب الزكاة، في كتاب التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، الشرائع ومختصر الشرائع للمحقق الحلي رحمه الله. فالتنقيح الرائع هو للفاضل المقداد السيوري. في المختصر الشرائع يقول: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعات. سعات يعني العامل، العامل ماكو، مو الزكاة لثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، الزكاة لثمانية أصناف. فيقول سهم السعات، سعات يعني العمال الذين يسعون لأخذ الزكاة من الناس، والعمال يعني، والمؤلفة يعني المؤلفة قلوبهم، يقول في زمن الغيبة يسقط، وقيل يسقط معهم السبيل، يعني سهم ابن السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط. هذا كلام من؟ كلام المحقق الحلي. فاضل السيوري شو يقول؟ يقول وفيه نظر، لأننا لو فرضنا إمكان إنفاذ المجتهد ساعيا لكان سائغا، وحينئذ لا يكون سهمه ساقطا. يقول المجتهد يقدر شو يسوي؟ يقدر هو يرسل الساعي لكي يأخذ الزكاة من الناس. يعني المجتهد له هذه الولاية، مو فقط المكلف الذي وجب عليه الزكاة هو يدفع الزكاة، لا، المجتهد أيضا يجوز له إرسال السعاة والعمال إلى الناس أصحاب الزكاة ويأخذ منهم الزكاة. زين، وهذا شأن من شؤون ولاية الفقيه، طبعا شأن من شؤون ولاية الفقيه، لأنه ما كفت دليل خاص على جواز ذلك للمجتهد. وكذلك لم يعلق الفاضل السيوري على متن هذه المسألة، يا مسألة يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء. هذا كلام المحقق الحلي، ومع فقد الإمام إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها. ثم يقول وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت. هذه المسألة ذكرها المحقق الحلي، والفاضل السيوري لم يخالفه فيها، فإذا يجوز له أن يطالب الناس بالزكاة، ويستحب للناس أن يعطوا الفقيه الزكاة. هذا في التنقيح الرائع، الجزء الأول صفحة 329 إلى 330، أو في العبارة الثانية في صفحة 326. وقال أيضا في كتاب الخمس، في كتاب الخمس المحقق الحلي عند هذه العبارة يقول وفي مستحقه عليه السلام أقوال. سهم الإمام لمن يكون؟ هذه مسألة مطروحة قديما وحديثا. هسه سهم السادة للسادة واحد ينطي، زين سهم الإمام لمن ينطي؟ سامعين أقوال. يقول أقوال أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة. يعني هذا نصف الخمس للسادة، إذا ما كفهم فيعطوه السادة من سهم الإمام على وجه التتمة. هكذا قال من المحقق صاحب الشرايع، يقول هذا الوجه الذي ذكره المفيد في الرسالة العزية واختاره المصنف والعلامة لأن عليه إعطاء الأصناف من حقه على وجه التتم حال الحضور كما تقدم. إذا الإمام المعصوم حاضر فلا بد أن يكمل إذا ورد النقص على السادة من سهمهم، فكذلك الفقيه. وكذا حال الغيبة، لأن ما وجب بحق لا يسقط بغيبة، لكن يتولى ذلك من له النيابة في الحكم. الجزء الأول صفحة 345 من التنقيح الرائع، يقول من له النيابة في الحكم شن من هو؟ هو الفقيه. يقول هؤلاء السادة هم مستحقين لسهم السادة، وإذا قصر فالإمام يعطيهم. زين الإمام إذا ما موجود من يعطيهم؟ يقول الفقيه يتولى ذلك. وقال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوله يعني قول المحقق في مختصر الشرائع، وكذا قيل يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم. يقول الفاضل المقداد القائل هو الشيخان، القائل هو الشيخان يعني الشيخ المفيد والطوسي، وقد تقدم كلامهما. وكذا قال سلار ما لم يكن قتلا أو جرحا، واختار العلامة قول الشيخين محتجا بأن تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وذلك مطلوب الترك في نظر الشارع. وبما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام من حديث طويل يقول فيه: ينظرون إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما، إلى آخر الحديث. وهذا، شوف المقداد السيوري بعد ما ذكر كلام العلامة واستدلال العلامة بمقبولة عمر بن حنظلة فإني قد جعلت عليكم حاكما، أضاف هو يقول: يؤيده العمومات والنظر. أما العمومات فقوله صلى الله عليه وآله: العلماء ورثة الأنبياء. استفاد من هذه الرواية، استفاد الولاية للفقهاء. يقول: ومعلوم أنهم لم يرثوا من المال شيئا، فيكون وراثتهم العلم أو الحكم، إما العلم ورثة الأنبياء يعني علما، أو ماذا؟ حكما يعني ولاية. والأول تعريف المعرف، العلماء ورثة الأنبياء، يقول لا يمكن أن يراد ورثة الأنبياء في العلم. ليش؟ لأنه فرضهم علماء، وهو يقول العلماء ورثة الأنبياء يعني يرثون العلم. هذا الكلام غير مقبول. زين، فإذا المقصود شنو؟ ورثة الأنبياء يعني ورثتهم في الحكم، فليكون المراد هو الثاني يعني الحكم، وهو المطلوب. وقوله صلى الله عليه وآله: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ومعلوم أن بني إسرائيل لهم إقامة الحدود. وأما النظر فهو أن المقتضي، يعني دليل العقلي، أن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا يعني إلى نفس الإمام، فتكون عائدة إلى مستحقه أو إلى نوع المكلفين، وعلى التقديرين لا بد من إقامتها مطلقا. هذا في تنقيح الرائع أيضا الجزء الأول صفحة 596. واضح العبارة في تبنيه لمبنى ولاية الفقيه واستدلاله به حديث العلماء ورثة الأنبياء. وكذلك في كتاب الوصايا يقول: قال الشيخ في النهاية: إذا مات الإنسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الوراثة. فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ويستعمل فيه الأمانة ويكون فعله صحيحا. ومثله قال القاضي. وقال ابن إدريس أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه إلى فقهاء شيعته من ذوي الرأي والصلاح، فإنهم عليهم السلام قد ولوهم هذه الأمور، ولا يجوز لمن ليس بفقيه أن يتولى ذلك وإن كان ثقة. زين، الوصايا على صغار الميت أو أموال الميت يقول لا يجوز أن يقوم به غير الفقيه. فالحق ما قاله ابن إدريس. بلي، لاحظوا هذا بعدين شو يقول هو الفاضل السيوري. يقول: والحق أنه إن كان مراد الشيخ الناظر في أمور المسلم الإمام المعصوم فالحق ما قاله ابن إدريس، وإن كان مراده أعم إما هو أو نوابه فيدخل الفقهاء فيه. وحينئذ نقول: ما عدم وجود الفقيه أو عدم تمكنه من نصب ناظر في أموال الأيتام يجوز للثقة غير الفقيه تولي ذلك حسبتان. الجزء الثاني صفحة 398 إلى 399 من التنقيح الرائع. هذه العبارة يعني المتولي لشؤون الوصية أو شؤون صغار والقصر للميت يقول هو الفقيه، هو الفقيه. وهذا طبعا مظهر من مظاهر ولاية الفقيه، لأنه في الواقع قلت ولاية الفقيه يعني لها مظاهر في المسائل والكتب الفقهية، فهذا مظهر من مظاهر ولاية الفقيه. هذا ما يتعلق بالفاضل المقدار السيوري. وكذلك ابن فهد الحلي المتوفى سنة 841 قال في المهذب البارع: للفقهاء إقامة الحدود على العموم، أنا على عموم الناس مو على خصوص أولاده أو على عبيده، لا على العموم، وهو مذهب الشيخ وأبي يعلى واختاره العلامة لما تقدم، ولرواية عمر بن حنظل عن الصادق عليه السلام قال: انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا. المهذب البارع الجزء الثاني صفحة 328. يمكن أن يدعى استدلاله بالمقبولة، هذا كاشف لرأيه في ولاية الفقيه، لأن المقبولة ما واردة في خصوصي إقامة الحدود، وإنما استفادوا من قوله إني جعلت عليكم حاكما أن الفقيه هو الحاكم، مو مجرد قاضي، لا هو حاكم ووالي على الناس، فيجوز له إقامة الحدود. الثاني عشر من الفقهاء الذين تعرضوا إلى المسألة وصرحوا بشكل لا يقبل التشكيك والشبهة هو المحقق الثاني، يعني المحقق الكركي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 940، يعني قبل جيد أكثر من 500 سنة، إحنا في سنة 1442، فهو وفاته رحمه الله سنة 940 في زمن الدولة الصفوية. قال طبعا للمحقق الكركي عدة عبارات يصرح فيها بولاية الفقيه، ولذلك يقول بعضهم أن أول من قال بولاية للفقيه ولاية عامة هو المحقق الكركي، بينما هؤلاء مشتبهون مولانا. لا، أول من نجد صرح بولاية الفقيه العامة بشكل واضح وإن لم يعنون بهذا عنوان هو الشيخ المفيد، يعني من وصل إلينا كلامه وصرح بشكل واضح وإن لم يأتي بهذا العنوان هو الشيخ المفيد. فدعوى بأن المحقق الكركي هو أول قائل، هذه الدعوة غير صحيحة. المحقق الكركي له عدة عبارات. العبارة الأولى، قال في رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة، وهذه العبارة قرأناها سابقا في الإجماع المنقول، قال: اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل، لاحظوا يقول اتفق أصحابنا، مو بس هذا رأيه، ينقل رأي العلماء الآخرين، اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، الفقيه ما هو نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل. هذا في رسائل المحقق الكركي الجزء الأول صفحة 142، في جميع ما للنيابة فيه مدخل، كل شيء يمكن فيه النيابة فالفقيه نائب عن الإمام المعصوم. هذا مو فقط رأيه، وإنما يقول هذا رأي جميع علماء الإمامية. زين، وكذلك قال في باب الأمر بالمعروف من كتاب جامع المقاصد في شرح عبارة العلامة. العلامة شي يقول؟ يقول فإن افتقر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا افتقر إلى الجراح أو القاتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان. مو سابقا قلنا الأمر بالمعروف تارة يكون بمجرد القلب، وأخرى باللسان بالأمر والنهي، وثالثا باليد بالضرب المبرع أو نحو ذلك، بالجرح أو القتل. هل هذه المرتبة الثالثة الشديدة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه المرتبة جائزة لكل أحد أو لابد أن يكون بإذن الإمام؟ يقول يوجد قولان، هذا كلام العلامة. أحد القولين قول السيد، لا يشترط إذن الإمام. القول الثاني الاشتراط لما يخشى من ثوران الفتنة، يقول بشرط إذن الإمام. ليش بشرط إذن؟ يخشى من ثوران الفتنة، وهو الأصح. هذا كلام من؟ المحقق الكركي، يقول هذا هو الأصح. فعلى هذا هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتولاه في زمان الغيبة؟ إمام ما موجود، ما حاضر، هل يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد بالجرح أو حتى القاتل، هل للفقيه ذلك أو لا؟ يقول ينبغي بناؤه على جواز إقامة الحدود. هذا كلام المحقق الكركي. يقول إذا قلنا أن الفقيه يجوز له إقامة الحدود، فيجوز له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أديا إلى الجرح أو أكثر من الجرح، إذا قلنا بجواز إقامة الحدود للفقيه. زين، مولانا المحقق الكركي، أنت تجوز إقامة الحدود للفقيه لولا؟ يقول نعم، في أكثر من مورد من كتابه، في مورد يقول وأما إقامة الحدود فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك. ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك، يعني إقامة الحدود، إذن يجوز لهم، للفقهاء ما دام جاز لهم إقامة الحدود يجوز لهم المرتبة الشديدة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين، هذا المورد الثاني من كلامي. المورد الثالث قال في حول إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة في جامع المقاصد الجزء الثاني صفحة 374 إلى صفحة 375. هل تجوز إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة؟ يقول قولان. المنع. ليش المنع؟ لأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة وهو منتفٍ، فتنتفي الصلاة، ما موجود لا الإمام ولا من نصبه الإمام موجود، فإذا تنتفي صلاة الجمعة. هكذا استدلوا على المنع. المحقق الكركي أجاب على الاستدلال، والجواب عن الأول ببطلان انتفاء الشرط. من قال أن الشرط منتفي؟ فإن الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس. يقول الفقيه منصوب من قبل الإمام، فإذا الشرط منتفي، شرط إقامة الجمعة منتفي لو موجود الشرط. ها أحسنتم، متحقق. شرط إقامة الجمعة ما هو؟ ها الإمام أو نائبه. يقول أن نائب العام موجود وهو الفقيه، فإذا الشرط متحقق لو منتفي؟ متحقق. فإذا يمكن إقامة صلاة الجمعة. ثم قال لا يقال الفقيه منصوب للحكم والإفتاء والصلاة أمر خارج عنهما كما يدعى. الفقيه منصوب فقط لأي شيء؟ للحكم، يعني للقضاء والإفتاء، إفتاء الناس. شغل الفقيه فتوى والقضاء، أما صلاة الجمعة فخارج عن صلاحيات الفقيه. إن قلت ذلك لأننا نقول هذا في غاية السقوط، هذه الدعوة أن الفقيه شأنه الحكم والقضاء والإفتاء، يقول في غاية السقوط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما كما نطقت به الأخبار. حاكما، هذا إشارة إلى يا رواية. أحسنتم، مقبولة ابن حنظلة، عمر بن حنظلة يقول فإني قد جعلت عليكم حاكما، فاستفاد من المقبولة أن الفقيه حاكم، وما دام حاكما يعني وال على الناس، فيجوز له إقامة صلاة الجمعة وغيرها. هذا فيما يتعلق بكلام المحقق الكركي رحمه الله. ومن بعده نأتي إلى المحقق أو المقدس الأردبيلي صاحب كتاب المعروف مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، إرشاد الأذهان للعلامة رحمه الله. فالمحقق الأردبيلي وفاته سنة 993 من علمائنا في القرن العاشر. قال المحقق الأردبيلي في مسألة كيفية الإخراج من كتاب الزكاة حول استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة، إذا أنا علي زكاة هل يجب أن أدفع الزكاة إلى الفقيه، أو على الأقل يستحب أو لا يستحب؟ بعض الفقهاء مثل الشيخ المفيد قال يجب سواء طلب الفقيه أم لا، هو لازم أن تجيب الزكاة لمن؟ للفقيه. زين، بعضهم قال بالاستحباب. المحقق أو المقدس الأردبيل رحمه الله يقول دليل الاستحباب شنو؟ أنه أعلم بمواقعه، بمواقع الزكاة وحصول الأصناف عنده، أصناف الزكاة موجودة لأنه هو مطلع، فيعرف الأصل والأولى، وأنه خليفة الإمام. هذه عبارة من؟ الأردبيلي يقول لماذا يستحب دفع الزكاة إلى الفقيه؟ يعبر عنه بأنه خليفة الإمام. ماذا يستفاد من كلمة خليفة الإمام في منظومتنا العقائدية والفكرية؟ خليفة الإمام منه؟ هو الذي له كل ما للإمام، ولذلك نعبر عن الأئمة بأنهم خلفاء الرسول. شنو يعني؟ أحسنتم، يعني له ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعبر عن الفقيه بأنه خليفة الإمام، فيستحب دفع الزكاة إليه، فكان الواصل إليه واصلا إليه عليه السلام. هذا بعد يعني تأكيد لمعنى الخلافة، يقول الواصل إلى الفقيه واصل إلى الإمام، وأن الإيصال إليه أفضل كالأصل. والظاهر أنه يريد بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وهو المتعارف عندهم كلما أطلق. زين، هذا موردون. وقال في كتاب الخمس حول حكم التصرف في حق الإمام عليه السلام، يقول: لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في المنتهى. هو المحقق الأردبيلي يستشهد بكلمات العلماء. العلامة في المنتهى يقول: إذا قلنا بصرف حصتي عليه السلام في الأصناف، إنما يتولاه من إليه النيابة عنه عليه السلام، وهو الفقيه المأمون المحتاط، إلى آخر عبارته. ولما قال في شرح الشرائع: لأنه نائب للإمام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم. فالمقدس الأردبيلي تلاحظون يستشهد بماذا؟ بكلمات الفقهاء الآخرين الذين يصرحون بأنه الفقيه نائب للإمام ومنصوب الإمام عليه السلام، في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الرابع صفحة 358. وقال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه قال: الظاهر أنه لا خلاف في جواز الفتوى والحكم له، يعني للفقيه، بل في وجوبهما عليه، على الفقيه. ثم قال: ويؤيده مقبولة عمر بن حنظلة وأبي خديجة، فلا يضر عدم صحة السند للقبول والجبر. وأما جواز إقامة الحدود للفقيه شلون؟ فقد مر توقف المصنف في المنتهى، وإن قال بعد ذلك في مسألة أخرى، وهو أي جواز إقامة الحدود للفقيه قوي عندي، ودليله رواية حفص، إلى أن قال المحقق الأردبيلي: لعل في رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة إشارة إليه، يعني إلى أي شيء؟ إلى جواز إقامة الحدود للفقهاء لتفويضهم الحكم إليه، إلى الفقيه، وجعلهم حاكما، فكأنه يشمل إقامة الحدود. مجمع الفائدة والبرهان الجزء السابع صفحة 546. هذه العبارات يمكن أيضا أن يستفاد منها أن المقدس الأردبيلي يمكن أن يكون قد ذهب إلى هذا الرأي، واستفاده من مثل مقمولة عمر بن حنظلة. بعد عندنا إن شاء الله آخرين من العلماء تطرقوا إلى المسألة، سيأتي ذكر آرائهم إن شاء الله بعد أسبوع شهادة الزهراء عليها الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.